بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الأضحية، فنواصل القراءة في كتاب الوليمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الوليمة، وهي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. قال: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. قال رحمه الله: أقول: أما مشروعيتها فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق، كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس. والسويق هو الطحين الناعم، طحين البر أو الشعير المدقوق الناعم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق، أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق الزهري عن أنس. ووقع في خلاف في أول طريق، هو مدار الحديث على سفيان بن عيينة، مداره على سفيان بن عيينة، فأخرجه أحمد عنه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري مباشرة عن أنس، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود، عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، الأب يروي عن الابن، طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس. فسفيان تارة يروي عن الزهري مباشرة، وتارة يرويه عن وائل بن داود عن بكر بن وائل عن الزهري. وقد بين السبب قال: سمعت من الزهري ولم أحفظه، وقد كان بكر بن وائل يحضر عند الزهري معنا، هذا الحديث صحيح على كل حال. وائل بن داود صدوق، وابنه بكر بن وائل ثقة، أو العكس، أحدهما ثقة والآخر صدوق، فحيثما دار الحديث فهو صحيح. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديثه، حديث أنس، أنه جعل في وليمتها التمر والأقط والسمن، والأقط هو اللبن المجفف، وفي الصحيحين بنحو هذا، وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة، وروي الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر، وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة. هذا الفصل الذي بدأه الشوكاني هذا الباب في حكم ومسائل الوليمة. والوليمة اختلف فيها أهل اللغة وكذلك الفقهاء، كما في المغني في صفحة 51 و400 من المجلد 11. فكلام أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة، ولا يقع هذا الاسم على غيره، فلا يطلق وليمة على غير طعام العرس. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. والفقهاء يقولون الوليمة كل طعام صنع لسرور حادث، كل طعام صنع بسبب سرور حدث، فقالوا يسمى وليمة، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، قالوا غلب استعمالها في طعام العرس، وإلا فهي الطعام الذي يصنع لأي سرور حدث. قال ابن قدامة رحمه الله قال وقول أهل اللغة أقوى، أي أنه خاص بطعام العرس، لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب، فعلى هذا يكون الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة، الطعام الذي يصنع في الزواج خاصة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة مشروعة، هذا محل إجماع، أن الوليمة في العرس مشروعة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، وفعله في أحاديث كثيرة، أولم على زينب وأولم على صفية، فهي مشروعة بالإجماع. أيضا لا خلاف بين العلماء أنها لا تجب في الوليمة ذبيحة، وإنما ذلك يستحب أن يذبح ذبيحة في الوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاة، ولكوني ذبح في وليمته حين تزوج زينب، قال أنس أشبع الناس خبزا ولحما، أطعمهم الخبز واللحم حتى شبعوا، ولكن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، وجاء في رواية بتمر وأقط وسمن، ولم يكن فيها خبز ولا لحم، بل جاء في البخاري عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. فإذا لا تجب ذبيحة في الوليمة، وإنما ذلك أمر مستحب. إذا عرفنا هذا أنه لا خلاف بين العلماء في شرعية الوليمة، وأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا تجب فيها ذبيحة، فإن بعض الناس يتبادر إلى ذهن الوليمة أنه لابد من ذبيحة، وهذا كما سبق في الأحاديث لا يلزم. فهل تجب الوليمة التي هي غير ذبيحة؟ أما الذبيحة فمحل إجماع أنها لا تجب، لكن هل يجب على المتزوج أن يصنع طعاما يطعمه الناس؟ في قولان للعلماء، القول الأول هو قول الجمهور أن الوليمة مستحب وليس بواجب، واستدلوا على الاستحباب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: أما حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، قالوا: فهذا الأمر محمول على الاستحباب. لماذا؟ قالوا: لأن الشاء مستحبة لا تجب، وقد وقع الأمر بها في نفس الحديث: أولم ولو بشاء، والشاء مستحب بلا خلاف بين العلماء. قالوا: إذن هذا الأمر أولم أمر استحباب. لأنه لو كان واجبا لوجبت الشاة الذي ذكرت في الحديث. وذهب الشافعي أو بعض الشافعية كما ذكره الشوكاني، ذهب بعض الشافعية وهو مذهب الظاهرية أيضا ومروي أيضا عن الإمام أحمد وهو مروي عن مالك، إلى أن الوليمة واجبة. قال: ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يولم، قال: أولم ولو بشه. وكون الشاة لا تجب فلا يمنع من وجوب أصل الوليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم، ثم قال: ولو بشه، فدل على أن الشاة ليست واجبة لكن أصل الوليمة واجب. استدلوا أيضا بدليل، قالوا: إجابة الوليمة واجبة كما سيأتي إن شاء الله. قالوا: فكذلك هي واجبة، إذا كانت الإجابة إليها واجبة فهي واجبة. وهذا الدليل ليس بظاهر، لكن الدليل هو الحديث الأول، حديث عبد الرحمن بن عوف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يولم. وأيضا تحري النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، بل حين تزوج صفية كان في سفر ومع ذلك أولم، ولا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة، أي لم ينقل أنه ترك الوليمة في زواجه. وهذا القول قول قوي أنها واجبة للأمر بذلك. وأما من لم يكن قادرا فلا شيء عليه، تجب على من يقدر. وأما من كان عاجزا غير قادر عليها فلا تجب عليه، ويولم بما تيسر. أيضا مما يتعلق بها وقت ذبحها، أو نعم وقت الوليمة، لا يشترط في ذبيحها، وقت صناعة الوليمة متى يكون ذلك؟ هل قبل زفاف الزوجة إلى بيت زوجها أو بعد ذلك؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه بعد دخول الزوجة بيت زوجها، قالوا هذا هو الأفضل أن يكون بعد دخول الزوجة بيت زوجها، وهذا مذهب الإمام مالك وقول بعض الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا لأن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في الوليمة كلها الوليمة فيها بعد دخول الزوجة إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يولم بعد دخول الزوجة إلى بيتها، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه قبل أن تزف إليه. والقول الثاني قالوا تكون الوليمة قبل دخول الزوجة بيت زوجها، وهذا قول بعض المالكية، والصحيح هو القول الأول أن الأفضل أن تكون بعد دخول الزوجة بيت زوجها، مع جواز أن تفعل قبل ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها تجزى من حين العقد، قال من أولى من حين العقد فتجزئه، وهو قول بعض الحنابلة أيضا وبعض المالكية. والصحيح أنها الأفضل أن تكون بعد دخول الزوجة بيت زوجها وتجزئ قبل ذلك، والأمر في ذلك واسع، واختيار الإمام البخاري في صحيحه، فقد بوب رحمه الله بابا في صحيحه قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، هذا الشاهد منه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال الحافظ أي لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب أو الاستحباب، لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب أو الاستحباب، فالأمر في ذلك واسع، ولو جرى الإنسان على عادة الناس التي شهرت في بلده فلا بأس. ولذا ذكر الحافظ رحمه الله عن شرح هذا الباب لما ذكر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بعد دخول الزوجة، قال وعمل المسلمين اليوم على خلاف هذا، أي يفعلونه قبل. وكذلك ذكره الماوردي أيضا قال والعمل الآن قبل دخولها، فالأمر في هذا واسع، إذا أولم بعد دخولها فهو أفضل وأوفق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أولم قبل ذلك فهو مجزئ. ولو راعى الإنسان في ذلك عادة الناس أو اجتماعهم فلا بأس ويجزئ ذلك. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله إجابة الوليمة وأنه يجب إجابة ذلك، إجابة الدعوة إلى الوليمة، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول إذا بال أحد في الماء الراكد هل يصير نجسا إذا تغيرت أحد أوصافه بهذه النجاسة؟ فنعم يصير نجسا، وإذا لم يتغير أحد أوصافه فلا يصير نجسا، ويأثم هو على بوله في الماء الراكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأخن يقول هل يجوز أن ندخل الحمامات وأقدامنا حافية أو أنه مكروه؟ إذا كان طاهرا فهذا جائز وليس فيه كراهة، وإذا كان يشك أنه يوجد في بعض نجاسة يتطاير إليه بعض البول أو نحو ذلك فإنه ينتعل، ومعلوم أنه لا يجوز أن يباشر الإنسان النجاسة. وإذا انتعل في الحمامات التي تكون عامة لكل الناس فهو أفضل إبعادا للشك. أخ يقول: عندي أخ يريد السفر إلى بلاد الكفار، مع أنه هنا على خير يؤم الناس في المسجد ويحفظ من القرآن، لكن له صديق يرغبه في ذلك ويشجعه على السفر من أجل جمع المال، وهو هنا يتكسب وعنده خير كثير من المال، فما النصيحة؟ معلوم أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بضوابط، من هذه الضوابط وجود الحاجة إلى ذلك، أن يكون له حاجة ملحة لا يجدها في بلاد المسلمين كعلاج يتعالج به، أو تجارة يريد أخذها مما يحتاج إليه الناس ونحو ذلك. وأيضا يشترط أن يكون عنده علم ليرد به الشبه التي قد تطرأ عليه، فإن بلاد الكفار سيعايش كفارا من سائر الأصناف، سيعايش اليهود والنصارى والملاحدة والمجوس والبوذيين وغيرهم، سيعايش الملحدين الذين لا يدينون بالدين، وهو الأغلب السحيق الآن في بلاد الكفار أنهم ملاحدة غير متدينين بأي دين. أيضا يشترط أن يكون عنده ورع تقوى لله تعالى حتى يمتنع من الشهوات المحرمة، فبلاد الكفار الشهوات مفتوحة على أوسع باب، شرب الخمر في كل الدكاكين كما تشتري الماء في بلاد المسلمين، الزنا والفواحش، أكل المحرمات أمر عادي جدا. فإذا كان كذلك يضطر إلى ذلك وعنده علم يحصنه وعنده ورع يمنعه فيجوز له، وأما ما على ذلك فلا يجوز أن يسافر إلى بلاد الكفار، لا يجوز أن يسافر لأجل جمع المال والعمل. الله تعالى أوجب الهجرة من بلاد الكفار، فكيف يذهب المسلم إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يجتمع المسلم والكافر، لا تراءى ناراهما، أي لا يكونون مجتمعين في مكان واحد. الذي يسافر إلى بلاد الكفار ما يأمن على دينه، سيضطر إلى التحاكم في أمور له، إلى من يتحاكم؟ إلى الكفار، والله تعالى قد نهى عن ذلك. فالشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في ذلك، قد جاء في الحديث: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، ما يؤمن أنه يصل هناك ويموت، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. واسأل، اسأل من كان قبلك في بلاد الكفار ممن عنده دين، لا تسأل أصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا ينظر إلى كثرة المال، يقول الأمن منتشر، ما في حروب، مال كثير، جو طيب، انفتاح، هكذا نظرة أكثر الناس. لكن اسأل صاحب دين عاش في بلاد الكفار تجده يحذر عن ذلك أشد التحذير: يا أخي أي حياة تعيش مع أناس وصفهم الله تعالى أنهم أضل من الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، تعيش مع أناس هم شر ما خلق الله، شر من الكفار، شر من الكلاب ومن الخنازير، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الأمر السائد في بلاد الكفار الآن الإلحاد، لا ينتسبون إلى أي دين، ليس هناك أي قيود ولا ضوابط ولا روادع تمنعهم، فهم والحيوانات سواء، كل ما يشتهونه يفعلونه، لا يمل الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على أولاده. أولادك من سيجالسون؟ أنت من ستجالس؟ هل تأمن؟ فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. وقرأ، قد كتبت كتب أو مقالات في حق أناس عاشوا في بلاد الكفار وكيف صار الأمر. أخوني يقول أيهما أشد، العيش بين أظهر الرافضة أو بين أظهر الملحدين؟ كله ضرر، كلاهما فيه ضرر على المسلم. لو يكون في بلاد المسلمين ما كان من حروب أو فقر أو نحو ذلك، فهي والله خير من بلاد الكفار. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك. أخ يقول هل ماء المطر علاج للسحر؟ أنا لا أعرف في ذلك ما يبينه أو يدل عليه أن ماء المطر علاج للسحر، قد كرر هذا السؤال. أخ يقول أمر أشكل علي، وهو أن العلماء في المملكة السعودية يهتمون بدراسة أحد المذاهب الأربعة في كتب الفقه ويأمرون الطلاب بذلك، فلماذا لا يسير علماء اليمن على ذلك؟ حتى الذين يدرسون مذهبا معينا من العلماء في المملكة وغيرها لا يتقيدون به، لا يتقيدون، بل يأخذون بالقول الصحيح بالقول الراجح ويذكرون مذاهب العلماء أيضا. إنما فضل كثير من العلماء أن الطالب حين يبدأ يتفقه يتفقه على مذهب معين حتى يفهم أصوله وقواعده، فإن كل مذهب له قواعد وأصول سار عليه، قالوا فهذا أسهل له، لا أنه يلتزم به، فالالتزام بمذهب معين وعدم الخروج عنه هذا أمر محرم. كون الإنسان يلزم مذهبا معينا في خطئه وصوابه ويقدم على الدليل، أو يقول هذا الإمام صاحب المذهب أعلم بالدليل من غيره فيجب أن نأخذ بهذا، حرام، لا يجوز، هذا صار تشريعا. لكن دراسة مذهب معين ثم يأخذ القول الصحيح هذا جائز. والذي يسير عليه أهل العلم في بلاد اليمن هو فقه الدليل، فقه السنة، وهو الذي سار عليه أئمة كثير كالشوكاني الذي نقرأ كتابه ما تقيد بمذهب، يذكر الدليل ويرجح فيه، وهذه الطريقة قد تكون أخصر للطالب وأسهل له وأضبط للفقه عنده من جهة ضبط الأحاديث، أنه يحفظ الأحاديث ويعرف فقه هذه الأحاديث فيسهل عليه الفقه. فالتفقه على الدليل يعني تفقه أيسر، سبحان الله، الناس كلهم يفهمون الدليل، تقول له هذا هذه آية يستفاد منها كذا وكذا وكذا، وهذا حديث يستفاد منه كذا وكذا وكذا. هذه المسألة الصواب فيها كذا لقول الرسول كذا أو لقول الله كذا، هذا أيسر من أن يكون هناك التزام بقواعد وضوابط، ما كل الناس يفهم ذلك، إنما هذا يدركه أهل العلم. فالتفقه في الكتاب والسنة أيسر. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.